لقلب خاشع بات حزين.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، مع حلقة جديدة من هداية آية، ونحن مع قوله عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل جعل الاختبار في حسن العمل وليس في كثرة العمل، ما قال أكثر عملا ولكن قال أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فالاختبار يعني في أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأيضا يكون صوابا يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دل على هذا المعنى وفي نفس معنى هذه الآية الكريمة قوله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص النية، والإحسان متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للشرع الذي اتبع فيه المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإشراك إشارة إلى الإخلاص. فقوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بيان لأن الامتحان في الإخلاص وفي متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف: ما عمل آدمي عملا إلا ونشر له ديوانان، لما وكيف لما فعلت، يعني هل أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل وحده أم أشركت معه غيره؟ والسؤال الثاني: كيف فعلت؟ هل أنت في هذا العمل متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك يعني فعلت بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فهذه النصوص التي ذكرناها تبين شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فالمراد به تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، أو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة. قيل أيضا في تعريف الإخلاص: هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، يعني العبد لا يراعي وجوه الناس ولكن يرجو وجه ربه الأعلى، كلما تكلم بكلام أو عمل عملا فإنه يرجو بذلك وجه الله، يعني دخول الجنة والتمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة وهو أعلى نعيم أهل الجنة. فهذا هو الإخلاص. قد يظن ظن أن الإخلاص يسير يتيسر على كل عبد في كل حال، ولكن العلماء يقولون تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال، وقالوا إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. فالشيطان قد يحبط كل عمل العبد، كلما أراد أن يعمل عملا فإنه يدخل فيه بشائبة فلا يخلص يعني عمل واحد لله عز وجل. وإذا خلص عمل واحد وتقبل الله عز وجل من العبد عمل واحد قد ينجو به العبد، كما قال بعض السلف: لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث كما قيل فيه هو ثلث العلم، وقيل ربع العلم، وقيل يدخل فيه 70 بابا. فالإمام البخاري صدر بهذا الحديث صحيحه الجامع من أجل أن ينبه نفسه والناظر في كتابه إلى أهمية النية واستحضار الإخلاص. فقلنا الإخلاص يعني شيء يعني عزيز، حتى يتيسر على العبد الإخلاص يقطع حب الدنيا من قلبه ويملأ قلبه بحب الرب عز وجل ويستغرق الهم بالآخرة، عند ذلك يتيسر عليه الإخلاص وغير هؤلاء، فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على الندور. الشرط الثاني من شرطي قبول العمل وهو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود، ككتاب بمعنى مكتوب، أي من عمل يعني عملا لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة، فهو مردود على فاعله وغير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات مقياس للأعمال في باطنها، فلا بد أن يصدر العمل عن إخلاص لله عز وجل. فإن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مقياس للأعمال في ظاهرها، فكل عمل لا يندرج تحت الشريعة ولا تكون الشريعة حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على فاعله وغير مقبول.
ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين. ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين.
نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس عندنا بدين، لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص، فقد كمل الدين على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن الأمة سوف تظهر فيها البدع والاختلافات، كما قال يعني الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهرت الخوارج الذين نجموا يعني في معركة يعني صفين على حين فرقة من المسلمين، وأيضا الشيعة وفيهم السبائية الذين ألاه علي بن أبي طالب وقال المقالة المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. أيضا ظهرت القدرية، وقيل لابن عمر إن ناسا عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف بلا قدر سابق، قدرية ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لم يقل ابن عمر رضي الله عنهما قاعدة المنار الذهبية يعني عند الإخوان: تعاونوا فيما اتفقتم فيه ويعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، ولكن قال: أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فنقول هذه البدع ظهرت في آخر يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم. قال سفيان الثوري: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. وقال ابن أبي شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها. يعني الإنسان إذا اتجه وكان عنده عاطفة يعني دينية، يعني من فضل الله عز وجل عليه أن يوفق إلى عالم من علماء السنة، يتعلم من هديه ومن سمته ومن كلامه ومن أقواله ومن أحواله سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الإنسان يعني إذا كان عنده عاطفة وليس عنده علم، فقد يعني يقابل شيعيا أو صوفيا أو أشعريا فيحمله يعني على يعني بدعته. ولكن يعني إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليها. دخل سليمان بن المعتمر على أبيه وهو منكسر، دخل معتمر بن سليمان على أبيه وهو منكسر فقال: مالك؟ قال: مات أخ لي. قال: مات على السنة؟ قال: نعم. قال: وتحزن عليه؟ قال: وتحزن عليه. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فينبغي يعني على المسلم أن يوفر يعني هذين الشرطين في كل قول وعمل: شرط الإخلاص وشرط متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفاجأ يوم القيامة أنه من المغبونين أو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم لا وأنهم يحسنون صنعا. فقوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبين أن الاختبار ليس في كثرة الأعمال، لأنها قد تكون أعمال كثيرة جدا ولكنها على خلاف السنة، أو أعمال كثيرة جدا ولكنها لن تنتج عن إخلاص. وكل عمل كان بإرادة غير الله عز وجل مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما أنعاه على كثير يعني من الذين يجتهدون يعني في طاعات وعبادات ولكنهم ليسوا على السنة، كالخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبعد أن بين يعني شدة اجتهادهم في العبادة والطاعة قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقد تكون الأعمال كثيرة ولكنها لا تنتج عن إخلاص، أو تكون الأعمال يعني كثيرة ولكنها على خلاف السنة. فينبغي على كل مسلم أن يهتم بتوفير هذين الشرطين: أن تكون الأعمال خالصة لله عز وجل لم يرد بها إلا وجه الله عز وجل وحده، وأن تكون أيضا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تيسر في هداية هذه الآية، وهي قوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله هو النور المبين، به الآيات تهدي العالمين، ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين. كتاب الله هو النور المبين، به الآيات تهدي العالمين، ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع لكن حزين.